بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد الفضائية بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
وأنا أحييك وأحيي المشاهدين جميعا.
حياكم الله. الأمة في مواجهة الصعود الإيراني، عنوان هذه الحلقة جاء من هذا التقرير الحقيقة الاستراتيجي والذي أصدرته مجلة البيان تقريبا قبل ما يقارب أسبوعين أو ثلاثة. حقيقة هذا هو الإصدار الثالث عشر، يعني لمجلة البيان، وحقيقة قدمت فيه تقريرا مفصلا عن واقع الإيران وحقيقة المشروع الصفوي الإيراني في المنطقة، ويعني أسباب رغبة إيران في الهيمنة على المنطقة، وعوامل الصعود عند إيران وعامل الضعف وغيرها من القضايا. كتب في هذا التقرير يعني حقيقة عدد كبير جدا من الكتاب في المتخصصين في هذا المجال، وهذه ليست مقالات إنما هي بحوث محكمة. فالشكر حقيقة لرئيس التحرير الشيخ أحمد الصويان، حقيقة أن كان رائدا في هذا المجال كعادته، والشكر أيضا لشيخنا وضيفنا اليوم الدكتور عبد الرحمن، حقيقة الذي يعني سيكون بإذن الله حديثنا اليوم عن هذا الكتاب. شيخنا حياكم الله مرة أخرى. لعلنا في يعني بداية هذه الحلقة لو استعرضنا شيخ عبد الرحمن يعني أبرز أو الفهارس والموضوعات في هذا التقرير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا لما اطلعت على هذا التقرير قبل أسبوعين تقريبا ورأيت الموضوعات، حقيقة يعني تفاجأت بما يحويه هذا التقرير من جملة من القضايا التي لم تقتصر على المناقشات العقدية وهي مهمة وموجودة في ثناياه، وإنما القضايا السياسية والأمنية والاستراتيجية والدولية والاقتصادية المتعلقة بما يشغل المنطقة في هذه السنوات المتأخرة. ولهذا جاء عنوان هذا التقرير كما أشرت أنت في المقدمة جزاك الله خيرا، جاء عنوانها الأمة في مواجهة الصعود الإيراني، الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية هي أمة أهل السنة، فهي التي تواجه وينبغي أن تواجه الصعود الإيراني، نظرا لأنه صعود مشبوه مشوب بعقائد وسياسات ومواقف عسكرية وأمنية خطيرة على الأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها.
عفوا شيخ، أنت كتب صعود مشبوه، ليس حقا لها؟
لا، ليس حقا لها، ليس حقا لها. وإن كان كل مبطل في هذه الحياة هو يسعى لنشر ما عنده، هذا طبيعي، ولا ننتظر من أي أحد سواء كان من اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو الرافضة أو أهل البدع أو غيره إلا أن ينشروا بدعهم. لكن المراد بقضية قولنا إنه مشبوه في قضية الصعود أو الإصعاد، هو هل هو صعود ذاتي أو أيضا يشاركه نوعا من الإصعاد
من دول أخرى
دولي من دول أخرى سواء كان في المنطقة مثل دولة بني صهيون أو الغرب في صليبيته الشرقي والغربي أو غيره، لأنهم رأوا إيران آلة صحيحة قوية جدا لإشغال المنطقة وإرباكها بقضايا من أخطر القضايا،
لمواجهة المشروع مثلا السني، هذا المقصود؟
قطعا، لمواجهة استقرار المنطقة، لمواجهة المشروع السني، وهي في الحقيقة في النهاية لمواجهة الإسلام. لأن الإسلام كما قلنا في حلقات ماضية، الإسلام يصعد والعالم يعيش فشل ثقافي
ويسبب قلق، هذا
يسبب قلق لهم، فلا بد من إرباك المنطقة بحيث أنه تصبح كل دولة أو كل جهة أو كل عالم أو كل داعية ضمن هذا الترس يدور دورانا فيدوخ ويتمنى متى يسكت. هذا الترس الذي يدور، هذا ما يفعلونه في هذه المرحلة. ولهذا تلاحظ إرباك المنطقة من قضية إلى قضية إلى قضية أخرى، والمتعاونون هم الذين لا يريدون خيرا لأمة الإسلام ولا يريدون لهذا الدين الذي جعله الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا أن ينتشر في كل مكان.
نبدأ دكتور بفهرس التقرير.
الحقيقة أنه يعني هذا التقرير تقرير متكامل، ولهذا من المهم أن نعطي تصورا في البداية متكاملا لجميع ما فيه. فهو بعد المقدمة، في مقدمة جميلة جدا، بعد المقدمة اشتمل التقرير على 6 أبواب. الباب الأول جعلوا عنوانه النظرية والفكر، النظرية والفكر، النظرية الإيرانية، الفكر، العقيدة، وأدخلوا فيه 5 موضوعات. الأول وافتتحوا به هذا التقرير وهو افتتاح مهم جدا حتى يباشر القارئ ما هو هدف هذا التقرير الاستراتيجي، بعنوان نحو مشروع إسلامي سني مواجه، أي مواجه للمشروع الصفوي. الإيراني الصفوي، هذا هو المبحث الأول. الثاني المشروع الإيراني في العالم الإسلامي، تكلموا عن خططهم سواء كان داخل الدول العربية أو في المشرق أو في المغرب، تكلموا عنه ما هي أهداف إيران في منطقتين جغرافيتين تركز عليهما، في منطقة القوغاز والجمهوريات الشرقية، وهي منطقة الخليج العربي، ثم بعد ذلك الامتداد واستغلال في المغرب العربي وأفريقيا وأندونيسيا وغيرها، وكيف أنهم يستغلون مواطن الفراغ. الثالث،
تسمح دكتور، هل يعتبر هذا المشروع الإيراني يعني يصنف على أنه نجاحات؟
لا شك أنه
في معايير النجاح والفشل لأي مشروع، لا هو صرف النظر عن سلامته وفساده، لكن هل يصنف أنه نجاح للمشروع الصفوي؟
نعم هو في شيء من النجاح، لكن هذا النجاح هل هذا النجاح يواجه أو لا، هل النجاح أمامه إخفاقات أو لا؟ لا شك أنهم بلا شك أنهم استطاعوا يخترقوا هذا مشاهد، ولهذا جاء مثل هذا التقرير في مثل هذه البحوث، وليس هذا وحده، وإنما هناك كتابات لا تخفى عليك، كتب ومؤلفات ودراسات وغيرها متنوعة. صحيح. لكن ميزة هذا التقرير هو التكامل والانضباط. صحيح كل كاتب آراؤه له، قد يكون له شيء من الاجتهادات أحيانا، لكن في جملة حقيقة عامة من الانضباط الشرعي والمنهجي بحسب ما هو معلوم مثلا من في رأي من سياسة مجلة البيان. جميل. التي تصدر من سنين طويلة. أيضا من القضايا المتعلقة بالنظرية والفكر ظاهرة التشيع السياسي، أبعادها ودورها في نجاح المشروع الإيراني. جميل. هذه قضية حقيقة تحتاج إلى، يمكن لو أفردنا الحلقة ما تكفيها، المشروع التشيع السياسي، كيف يستخدمون يعني كيف تستخدم إيران الجوانب السياسية لأناس قد لا يأبه بالقضية العقدية عند إيران، لكن يرى أنه إيران دولة سياسية، دولة تواجه الاستكبار العالمي، دولة تواجه الدولة الصهيونية، دولة لها مشروع ثوري، لها مشروع وحدوي إسلامي، وهذه أغرت، وأنت ترى وتعرف وتشاهد. نعم أغرت كثيرين. نعم أغرت كثيرين مثل هذه المشاريع، فهذا يسمونه التشيع السياسي. ولهذا للأسف الشديد بعض الذين قد يؤيدون إيران، إذا قلت له عن بعض الأشياء العقدية قال أنا لا أقبل هذه الأشياء، لكن إيران تفعل واستطاعت واستطاعت، أين الدول الأخرى؟ هكذا يتكلم،
يقول إيران دولة قوية
مثلا، واستطاعت أن تواجه واستطاعت أن تعمل،
ولديها قنبلة نووية
مثلا تسعى إليها،
استطاعت أن تفرض أجندتها وقوتها على الغرب وعلى أمريكا، أمريكا رضخت لها يعني تماهت مع طرحها.
صحيح
هذا الطرح دكتور.
نعم يعني هذا مهم.
يعني أي كيف هو في عالمنا الآن في بين عامة المسلمين، وهذا شيء طبيعي
دكتور. هذا شيء طبيعي ومشكل، ولهذا لا بد أن يواجه مثل هذا بمشروع حقيقي وليس مشروعا آنيا فقط، وإنما مشروع متكامل استراتيجي لعشرات السنين. إيران لها أكثر من 30 سنة تشتغل معنا في العالم الإسلامي، ونحن نريد خلال 3 أشهر أن ننهي المشروع الإيراني. لا جميل. الأمر يحتاج إلى وقت وإلى استراتيجيات، وأن لا يتوقف تحت أي تغيرات سياسية.
ودكتور في قضية مهمة جدا، يعني التشيع السياسي أو التشيع حتى المذهبي فيه ليس جهد أفراد، إنما تدعمه منظمات، تدعمه دولة كاملة.
وهذا هو الواقع،
لديها مال، لديها بترول، ولديها قوة اقتصادية وقوة عسكرية تدعمه بالقوة
بلا شك. ولهذا يجب مواجهة هذا بمثلها. أيضا من القضايا التقية عند الاثني عشرية قراءة سياسية. أحيانا نفهم التقية على أنه الرافضي أو الشيعي يعمل تقية معك كإنسان من أهل السنة أو في
صلاة أو غيرها
في لا لا في تقية سياسية. الآن يتعاملون مع الاتفاق النووي، مع إيران، مع اليهود، مع ذا، كل هذه قضايا تنبع من التقية السياسية، وهذه استخدمتها الأذرع الإيرانية في البلاد العربية والإسلامية بحيث تعلن أنها وطنية وهي تتعامل بالتقية، ويتعامل معها دعاتها في كل مكان، ويتعامل معها حتى السياسيون. فنوع من الاستخدام السياسي لأحد مبادئ،
وهي مبدأ عقدي أصلا،
وهي مبدأ عقدي أحد الأصول الخمسة عند الرافضي،
لكن موظفه توظيفا سياسيا ليحققوا من خلاله ما يريدون.
الخامس محاولة التقريب المذهبي بين السنة والشيعة نظرة تقويمية، أيضا هذه دراسة، وإن كان أخونا الدكتور ناصر القفاري له رسالة ممتازة جدا في هذا الموضوع وقد أشار إليها الباحث، لكن هو أيضا أخذ خلاصة لما في الرسالة مع بعض المواقف التي يجب أن يعاد حقيقة طرحها. لماذا؟ لأنه قبل 30 سنة و40 سنة في شخصيات إسلامية موثوقة انخدعت وكان لها رأي في قضية التقريب بين السنة والشيعة، رشيد رضا، محب الدين الخطيب، مصطفى السباعي، جملة من هؤلاء كان في يوم من الأيام ظنوا، ثم بعد ذلك هم أنفسهم اكتشفوا وكشفوا هذا الأمر. الآن للأسف الشديد تتكرر نفس القضية، مداولات في كثير من بلاد العالم الإسلامي يقوم بها بعض هؤلاء الإيرانيين بحيث أنه لماذا لا يكون التقرب والفروقات بين السنة والشيعة ونحن أمة واحدة وإلى آخره، وينخدعون. لابد من قراءة التجارب، وأن تلك
لم تنجح ولا تجربة يا دكتور،
وكلها أشياء تاريخية بعضها لها 200 سنة وبعضها لها 70 سنة
وبعضها
كثير منها أبدا فشلت.
اسمح لي دكتور، هل فشلت يعني في 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 قضية الآن لأنها كانت ضعيفة في الطرح، أو لأن إيران رفضت يعني أن يكون فيه يعني أشبه بالمقايضة بين السنة والشيعة، حقوق لكم حقوق لنا؟ لماذا فشل؟
أكثرت هذه المعارضة قبل الثورة الإيرانية للمعلومة،
قديم
أكثرها قبل الثورة الإيرانية، وحتى دار التقريب التي أنشأت في القاهرة وهي من أواخر المشروعات التي قامت في العالم الإسلامي، هذه كلها كانت قبل الثورة الإيرانية. فكل هذه المشاريع حتى قبل الثورة الإيرانية لما كانوا لا أقول مستضعفين وإنما كانوا شيعة، لكن كان يتحكمهم
مشتتين في العالم يعني.
مشتتين وما بين معارضة سياسية للشام ومستضعفين في العراق وفي بعض البلاد وغيرها. فلما قامت الثورة الإيرانية صار عمدة تصدير الثورة والتقريب، وانخدع بها كثير من الإسلاميين وكثير منهم صرحوا بذلك. أنت تعرف أنه لما قامت الثورة الإيرانية عام 79، يعني كم لها من سنة الآن؟ 89، 99، 9، هذه 30 سنة و
37 سنة
لها 37 سنة. في أول قيام الثورة الإيرانية انخدع بها الكثيرون، وكان الذي يتكلم
دول وقيادات وأحزاب ومنظمات،
وكان الذي يتكلم ضدها ويقول اقرأوا التاريخ، اقرأوا تاريخ، هم قلة. ثم بعد ذلك تبين
الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمة الله عليه كان له كلام جميل في هذا
بلا شك الإطار. نعم رحمة الله عليه لا شك في ذلك، وغيره أيضا كان لهم كتابات في هذا الموضوع وتبين بعد ذلك. والله الآن إن بعض هذه الكتابات التي كتبت قبل 30 سنة تقرأها وكأنها هي تطبيق عملي للمشروع الذي يفعل اليوم، بينما أناس خدعوا كثيرا بها.
دكتور كانك تقول، عفوا قبل أن ننتقل باب الثاني، كانك تقول أن صعود إيران في هذه في هذا المشروع في النظرية والفكر هو بسبب ضعف سواء اقتصادي أو فكري أو تعاون عند المسلمين وعند أهل السنة.
بلا شك،
يعني استغلته وليس قوة فيها.
ولهذا هذا الباب الفقرة الأولى منه نحو مشروع إسلامي سنة، البقية كلها تتحدث عن القضايا في تفاصيل المشروع الإيراني. لما ننتقل للباب الثاني جعله ملف، ملف التقرير، كما في أحيانا ملف العدد لما يكون في مجلة معينة وشيء. هذا الملف ما أهل السنة داخل يضع.
يعني أبرز قضية موجودة في الكتاب،
وهذا حقيقة هذا الملف مهم جدا، لنتكلم أولا عن موقف الحكومة الإيرانية من أهل السنة في إيران. ما هو موقفهم؟ هل أعطتهم حقوقهم؟ ماذا صنعت بأهل السنة؟ الحقيقة فيه مآسي وقضايا حقيقة. أنا متأكد أن كثيرين في القنوات الفضائية المهتمة بهذا الشأن تكلمت عن الكثير الكثير، وما خفي كان أعظم.
دكتور، في هذا الإطار يعني الآن لا يوجد لأهل السنة مسجد في إيران.
لا، مش في إيران،
في الدول أو في المناطق التي أغلبها من الشيعة.
لا، مثلا في طهران،
لكن في الأحواز قد يكون. لكن في طهران تحديدا لا.
لا، في الأحواز قد يكون، في بعض الأماكن البلوش، عند البلوش وغيره، تلك طوائف عرقية قوية
في أهل السنة.
نعم، لهم مساجد،
لكن العاصمة لا يوجد فيها.
يقولوا لا يوجد لها. ولما طالب يعني في أعضاء سنة في البرلمان الإيراني لا يمثلون ولا عشر عدد أهل السنة في إيران، ما أدري كم عددهم. هذا العدد البسيط حين يطالب أحيانا يواجه بعنف داخل البرلمان الإيراني، كذلك أيضا يواجه أحيانا حتى بالمساس بالأيدي ونحو ذلك. فبالنسبة للملف هذا عن أهل السنة في إيران، الموضوع الأول كما ذكرنا موقف الحكومة الإيرانية من أهل السنة في إيران. الثاني قضية الأحواز العربية في إيران بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان.
اسمح لي بس، قضية الآن موقف الحكومة الإيرانية في أهل السنة، خلاصة يعني هذا البحث ماذا يعني يريد التقرير أو هذا الملف أن يقول موقف الحكومة؟
أنا لم تعطيها حقوقها، أقل الحقوق التي لهم لم تعطيها
أيها. غير الحقوق يعني هل تمارس معهم تعذيب مثلا؟
هذه واحدة. الشيء الثاني محاربتهم عقديا، محاربتهم حتى في لغتهم القومية، تفرض عليهم اللغة الفارسية. ثم بعد ذلك كل من شم منه رائحة معارضة ولاية الفقيه فإنه يطارد ويسجن ويعذب، وإذا كان عالما بارزا فإنه يغتال. قضية الاغتيالات منتشرة في إيران لعلماء أهل السنة.
هل في إحصائية؟
بل إن من قرب إلى أهل السنة فإنه يؤذى ويقتل، وفي عدد. وآخر من اشتهر وكتب عنه دراسة مستقرة ومستقلة حقيقة الإمام البرقعي، هذا الرجل الذي عارض وكان في زمن الثورة وسجن وصفي في النهاية. وهذا الرجل له حقيقة دراسات وكتابات جميلة جدا. فالمهم أنه حتى أولئك الذين يواجهون من الشيعة بعض ما عند الدولة فإنها أيضا تقوم بمطاردتهم. فكيف بأهل السنة الخلص؟ بل كيف بأولئك الذين يتبنون مذهب أهل السنة ويطالبون بأن تضمن لهم حقوقهم كاملة، وألا حقيقة يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمامه. قلت قبل قليل قضية الأحواز، وهذه قضية حقيقة أيضا تكلم فيها التقرير عن تاريخ الأحواز وتاريخ القديم، وحتى في زمن الدولة التركية ثم بعد ذلك زمن الدولة الصفوية، وكيف أن بريطانيا بعد الحرب العالمية سلمت الأحواز لإيران، وخزعل الذي كان يحكم المحمرة وكان أيضا اعتقل وسلموه لشات إيران ولإيران، فسلموها جزء من ما عملته إيران في هذه المنطقة. ثم بعد ذلك
كما شيخ كما الآن سلمت العراق من قبل أمريكا لإيران.
أحسنت.
تسمح لي، هل في مقاربة أو بين النظرتين يعني لماذا بريطانيا سلمت الأحواز لإيران ولماذا أمريكا سلمت العراق لها؟ هل هو منطق القوة، الخوف من تصاعد أهل السنة، يرون هذول مثلا ممكن التصالح معهم بينما أهل السنة لا يمكن التصالح معهم؟
أنا أتصور فيها القضايا متشابهة، هي حرب على الإسلام، وبريطانيا كانت
تركز على الصحيح. الإسلام الصحيح، لأن إيران تدعي أنها مسلمة وهي جمهورية إسلامية تقول.
لا شك في ذلك. فبريطانيا قسمت العالم الإسلامي، ومن ضمن السياسات ضمها لإيران. ولا شك أن إيران تدرك إدراكا كبيرا أن موضوع إيران والتشيع أنه أساسي فيها، فلذلك لما اقتطعت هذا الجزء ولم تجعله دولة مستقلة، وكان من المفترض أن تكون الأحواز دولة مستقلة، خاصة وأن الأحواز كما قلنا في يمكن في حلقة سابقة أو أظن في إحدى الندوات في إحدى الفضائيات، الأحواز تمثل شيء غريب جدا في إيران. الأحواز تمثل الساحل الجنوبي كله، كله من مضيق هرمز إلى حدود إيران والعراق، مع العراق مع تركيا، هذه كلها الأحواز كلها على هذا الساحل. ثم الخيرات النفطية كلها في هذه المنطقة
لا يمكن التنازل عنها.
ثم بعد ذلك هؤلاء مستضعفون محاربون، تسعى الدولة لحقيقة إدخالهم في المذهب الشيعي إلى آخره. فالحقيقة التقرير تكلم عن الموضوع، ثم بعد ذلك أعقبه بالحركات اللي تحركت داخل إيران من علماء ومن تحركات وغيرها، وكيف واجههم الإيرانيون والحكومة الإيرانية إلى آخره. فهو حقيقة تقرير جميل جدا جدا في الموضوع.
طيب في قضية الأحواز يا دكتور، التقييم الآن يعني للحراك النشاط لأهل السنة في النشاط السياسي أو النشاط الدعوي لأهل السنة في الأحواز،
التقرير يتكلم في النهاية ما هو الواجب؟ لازم من التئام المسلمين داخل الأحواز وخاصة الدعاة منهم. ثانيا لابد أن تكون الأحواز ذات بعد بالنسبة للدول العربية وخاصة دول الخليج العربي، لابد أن ينتبهوا لها. الشيء الثالث أن الأحواز لهم حقوق فيجب أن يعطوا حقوقهم. في الحقيقة هو تكلم عن عدة قضايا في نهاية التقرير حول ما يجب أن يقوم به المسلمون وأهل السنة تجاه قضية الأحواز العربية.
جميل دكتور، تسمح لي بس أستاذنك في أخذ اتصال، نحن نقف عند الآن المحور الثاني قضية أو الثالث عند قضية الأحواز العربية ثم نعود. معنا الدكتور أنور المالك. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام، أهلا أخي الكريم وأهلا بضيفكم الفاضل وكل المستمعين والمشاهدين الكرام.
الله يحييك يا دكتور. دكتور نتحدث اليوم مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن المحمود حول التقرير الذي يعني طلع عليه حقيقة كل شخص، وأظن لكم مشاركة حول موضوع الأمة في مواجهة الصعود الإيراني، وهذا التقرير الذي تصدره مجلة البيان مشكورة. دكتور حقيقة في هذا الإطار وأنا سألمس الزاوية التي يعني لعل لكم اهتمام بهذا الجانب، قضية الآن أنت مراقب دولي سابق في سوريا، والمشروع الصفوي حقيقة الآن استفحل للأسف الشديد في الأراضي السورية. سؤالي إمكانية التعامل مع هذا المشروع الصفوي داخل سوريا دكتور؟
لا حقيقة أنا أرى أنه المشروع الصفوي الإيراني لم يستفحل في سوريا بل يتخبط، لأنه ما يحدث الآن هي علامات التخبط وليس علامات النضج، لأنه المرحلة ما قبل الثورة هو كان يعني هو كان استفحال هو كان استفحال للمشروع الإيراني قبل الثورة، لكن ما بعد الثورة انكشف هذا المشروع وصار يتخبط. هذه هي الإشكالية القائمة الآن حقيقة، أنه المشروع الإيراني موجود على عدة أوجه، موجود عبارة عن ميليشيات، هذه الميليشيات إرهابية يعني بينها المدرج في المجتمع الدولي أنها مجموعات إرهابية، أيضا من خلال ممارساتها أنها تنظيمة إرهابية، أيضا بالنسبة للنظام النظام الأسد الذي هو أيضا نظام إرهابي بمعنى الكلمة، نظام مستبد، نظام ارتكب كل الجرائم التي لا يمكن أن يتخيلها العقل. إذن الوجود الإيراني في سوريا ليس وجود شرعي حتى نتحدث عن أي مواجهة سياسية معه، هو وجود إحلالي احتلالي إجرامي بمعنى الكلمة، إرهابي بمعنى الكلمة. لذلك فمواجهة هذه الميليشيات يجب أن تكون على عدة أوجه. أولا هناك تنظيم صنعته إيران، هو تنظيم داعش، هذا التنظيم صنعته إيران ودعمته من أجل أن تحول الثورة السورية من ثورة شعبية ضد نظام مستبد إلى الحرب على الإرهاب بما يخدم مصالحها. هناك أيضا تحدي آخر تتمثل في هذه الميليشيات التي صارت خارجة على النطاق، يعني حتى الميليشيات الشيعية الإيرانية الصفوية الموجودة على الأرض لم تعد يعني منظمة ومهيكلة حتى يمكن التحكم فيها، تحولت بينها التي تحولت إلى ممارسة الإجرام، لا تخضع إلى أي سلطة، تخضع إلى أمراء حرب في بعض المناطق. إذن المواجهة الحقيقية التي يجب أن تتجلى لدحض هذا المشروع الإيراني في سوريا هي دعم أولا أدعم المعارضة السورية من السورية وليس تلك التنظيمات التي جاءت من كل حدب وصوب لديها أجنداتها ولديها حساباتها وتريد أن تفسد أيضا على الثورة على الشعب السوري. روسيا هو تحدي أيضا، روسيا هو آخر ما لجأ إليه نظام الأسد من أجل إنقاذ نفسه، حاول بالشبيحة وحاول بتنظيماته وعسكره ففشل، جاء بالتنظيمات الطائفية المتطرفة الإرهابية التابعة لإيران ففشل، جاء الآن بروسيا، هو آخر ما استنجد به، فلا يوجد شيء آخر بعد روسيا بالنسبة إلى هذا النظام. روسيا الآن هي في مستنقع حقيقي، يعني هي تواجه في شعب وليست تواجه في شعب يدافع عن أرضه. إذن أنا أرى أنه يجب أن يكون هناك عمل عسكري، بدون عمل عسكري لا يمكن أبدا حل الأزمة السورية. وما يقال في المحافل الدولية هي فقط من ضروريات التي تقتضيها بعض الأعمال الدبلوماسية أو المقتضيات الدولية فقط، ولكن على أرض الواقع الكل مقتنع بأنه لا يوجد إلا الخيار العسكري لحل هذه الأزمة. الخيار العسكري ضد من؟ ضد داعش هذا التنظيم، ضد 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 بشار الأسد أصلا، لأنه لا يمكن إسقاط هذا التنظيم. إذا بقي بشار الأسد ستأتي تنظيمات أخرى أكثر تطرفا، وكل المعلومات الآن تؤكد العلاقة المنطقية بين نظام الأسد وهذا التنظيم، وأيضا ضد تلك الميليشيات الإرهابية مثل حزب الله وما إلى ذلك من ميليشيات والحرس الثوري وغيره. إذا وهذا أنا أسمع الأخبار حول التحالف الذي تعده المملكة العربية السعودية، وهذا خيار استراتيجي حقيقة، لأنه إذا بقيت هذه القنبلة الموقوتة تتدحرج في داخل سوريا سيصل لهيبها وتصل حمامها إلى كل المنطقة بما يضر أمن الإقليمي والأمن الدول العربية والأخرى التي تحافظ على كيانها. إذن لا حل ولا خيار آخر إلا سوى وجود قوة عسكرية تكون من هذه القوى العسكرية ضد داعش، ضد تنظيمات الملالي، وضد أيضا نظام الأسد الذي هو رأس الحربة في الإرهاب ورأس الحربة في الخراب الذي مس سوريا. من دون ذلك لا يمكن أبدا، ستبقى في دوامة. والتدخل العسكري أيضا لديه مقتضيات أخرى يفهمها العسكريون أكثر، وتتمثل في وجود معارضة أخرى على الأرض تكون مدعومة تدعم هذا التدخل. هناك يعني استراتيجية معينة أكيد تنظر إليها الدول التي تريد أن تتدخل عسكريا في سوريا. روسيا هي عبارة عن عضو في الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي الذي هو دولة عظمى هزم هزيمة نكراء في أفغانستان الآن، لذلك سهل جدا أن يهزم في سوريا وسيهزم أيضا حتى بالمقاتلين السوريين، وليس بتدخل أجنبي أو بتدخل إقليمي أو بتدخل من دول الجوار. أعتقد أن الحل هو الحل الخيار العسكري، لأنه مع بشار الأسد لا يوجد حل سياسي.
شكرا لكم أستاذ أنور مالك، وأنت مراقب دولي سابق في سوريا، شكرا لكم. دكتور عبد الرحمن، إذا كان من تعليق على ما تفضل به الأستاذ أنور، لكن عندما قال حقيقة أن المشروع الآن الصفوي يتخبط، أنا لا أريد حقيقة أريد أن أستعرض، لكن فكرة أنه يتخبط الآن يعني تحتاج إلى تحليل أكثر من
أولا نشكر الدكتور أنور مالك، ونحن حقيقة نتابعه من أولى مواقف الشجاعة التي وقفها في سوريا لما كان مراقبا، ثم بعد ذلك كونه جريئا يتكلم في الفضائيات. وأنا منذ فترة حقيقة أقرأ في كتابه الذي سجل فيه شهادته التفصيلية، ونشكره على هذا الكتاب، والكتاب مطبوع وكتاب كبير، والحقيقة نقول إنها شهادة من رجل شجاع، ونسأل الله عز وجل أن يثيبه على ذلك وأن يستمر كرجل حقوقي أيضا في أن يدافع. وما ذكره قبل قليل من التخبط، نعم إيران بلا شك لولا الإصعاد الأمريكي والصهيوني وإلا كان إيران منذ فترة قريبة قد انتهت،
سقطت
لا أقول يعني سقط مشروع،
نعم.
لكن هم يصعدون لماذا؟ لأن إيران افتضحت كما ذكر الدكتور. إيران كانت مخادعة للعالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وإذا بها تنكشف في سوريا انكشافا حقيقة يعني هو العري المطلق، تعرت بكل ما كانت تخفيه من سوءات.
لعله خير هذا،
نعم
أقول دخولها
بلا شك هذا. نحن حين ننظر إلى مستقبل المنطقة ننظر إليه أي المستقبل من خلال أمر الله عز وجل، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، يفعل ما يشاء ويختار. فهذا من الناحية الاستراتيجية بلا شك أنه انكشاف إيران. ألم تخدع إيران بثورتها ويخدع حزب الشيطان أيضا بما يزعمه من مقاومة العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وإذا بها تتكشف الأمور ويتبين أنه عنصري معادي للمسلمين جميعا باسم معاداته لفئات معينة، وأنه أيضا قاتل ومجرم. دولة إيران التي تدعي الآن تنشر أذرعتها وثقافتها وأفكارها في العالم الإسلامي هي التي تدعم بشار الذي يقتل، وهي التي تدعم روسيا الآن التي تقتل وتذبح ويقتل أكثر من 300،
نعم
وتصنع بلا شك أنها تصنع مثل هذه الأشياء سواء كان بشكل مباشر أو بغير مباشر. وإذا كان كذلك فالآن من المتوقع، وهذا يمكن يكون على هامش مثل هذا الحديث، الآن من المتوقع أن إيران تبدأ تستخدم البراغماتية والتقية مع دول العالم لتعدل بسبب الخسائر التي خسرت.
وهو المطرح الموجود الآن، يعني ظريف عندما قال قبل يومين مثلا أن نريد أن نتعاون نحن والسعودية لعلاج الوضع ومصالحنا مشتركة في سوريا وغيرها من الطروحات هذه،
وهم جربوه في الملف النووي. نعم. وهو موجود مقالة كاملة عنه، جربوه في الملف النووي بحيث أنه وقعوا على هذا الملف وأخذوا تلك الصلاحيات التي بها أي بما رفع عنهم من حصار وغيره وفكت يد إيران لتشتغل في المنطقة وفي غيرها، ستستفيد من هذا أكثر مما تستفيد لو أنها صنعت قنبلة نووية، مع أنها لن تتخلى عن مثل هذا المشروع.
لكن دكتور ألا ترى معي أن السقوط الإيراني في يعني خلال الأشهر الماضية هذه أو الأسابيع حقيقة المتسارعة هذه أنه كان سقوطا مش غير متوقع، لكن كان يعني صعودا أو سقوطا سريعا جدا
بلا شك. هو أصلا الأحداث كانت سريعة والانكشاف كان سريعا، ثم بعد ذلك أيضا إيران بأذرعتها جنت، ولهذا انظر إلى التعجيل في موضوع الحوثيين، عجلوا في الموضوع. طيب أنتم في حزب الله لكم 40 سنة، لو اشتغلوا في إيران كما اشتغلوا في حزب الله وهذا الحزب بدأ يتمسكن ويتعامل مع الناس بشكل كذا، كان ربما استولى على إيران خلال فترة
على اليمن.
لكن التعجيل
صحيح،
لما صارت قضية سوريا أرادوا أن يفتحوا جبهة في, 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 في اليمن ويشغلوا المنطقة ويحرقوها إلى آخره، كما كان يحذر بشار لما يقول، وكان يقول في ذلك إنها ستتحول المنطقة كلها إلى يعني بؤرة صراع ونحو ذلك. فهؤلاء عجلوا، ولهذا انظر إلى طريقتهم في التدخل مع سوريا، أتوا بكل شيء من إيران من باكستان من بنغلاديش من العراق، حزب الشيطان من أوله إلى آخره
كجنود يعني
كجنود وكمشاركة عسكرية وغيرها، وكل هذا هو الذي عجل جعل هؤلاء.
طيب دكتور أنا سأخذ فاصل، لكن هل ترى أن أنا سأخذ فاصل، ترى أن إيران يعني رمت كل أوراقها الآن في سوريا، كل أوراقها خسرت يعني احترقت أوراقها في سوريا، يعني لا خيار لها، لا يمكن أن تعود مرة أخرى؟
أبدا لا خيار لها إلا بالتعاون الصهيوني الأمريكي الروسي، التعاون الصهيوني الأمريكي
تراهن عليه، هي
تراهن عليه بالتنسيق لمواجهة ما تسميه هي بالتطرف.
نعم.
لأن هي توحي إليهم أن التطرف هو خطر عليها وعليه.
دكتور سنكمل يعني فهرس حقيقة التقرير، لا زال لدينا شيء الكثير، لكن أيها الإخوة نستأذنكم في فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، لكم معنا. أيها الإخوة، مرحبا بكم مرة أخرى في مساء الاثنين مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن المحمود حول تقرير الذي صدر من مجلة البيان الأمة في مواجهة الصعود الإيراني. دكتور، حديثكم الجميل وهالحقيقة روعة يعني هالفقرات هذه أخذت من الوقت، لكنني سأذنت لنا أن أترك المجال لفضيلتكم حول يعني أن تستعرض استعراضا يعني سريعا لأبرز فقرات أو فهرس التقرير.
في الباب الثاني في الملف فيه فقرة وبحث عن الشعب الكردي في إيران بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل، عن الأكراد ووضعهم وعدد السكان وإلى آخره، وطبعا التشيع داخل الأكراد ونحو ذلك. الرابع البلوش، وسماهم التقرير رأس الحربة السنية في إيران، في شرق إيران جهة باكستان وجهة أفغانستان، والبلوش كلهم سنة تقريبا، كلهم سنة
اللي هم أعداد. دكتور فيه إحصائيات يعني
نعم موجودة من الكتاب، فيه إحصائيات دقيقة جدا. ثم بعد ذلك الفقرة الخامسة في الملف تركمان إيران، وهذا أيضا عن الأتراك، لأن أيضا الأتراك لهم وجود في إيران وأوضاعهم وأحوالهم ونحو ذلك. ثم السادس الأذريون في المجتمع الإيراني، وهؤلاء الأذريون اللي هم جهة أذربيجان، يعني أذريون على الحدود أذربيجان، وهؤلاء الملفت أن غالبيتهم شيعة، لكن نظرا لأنهم عرق مختلف عن عرق الفرس فلهم مش إشكاليات في التهميش، ما بين التهميش والدمج
وهم سنة دكتور
أو لا أغلبهم شيعة. الأذريون الغالبية الكبرى لهم من الشيعة،
ولكن لأنهم ليسوا من العرق الفارسي،
من العرق الفارسي، فلذلك أحوالهم كما ذكر التقرير سيئة إلى أبعد،
الاقتصادية
يعني وغيرها، وحتى قضية التعامل وغيرها. وإن كان لهم يعني بعض الحالات، مثلا مرشد الثورة أظنه أذري، مرشد الثورة منهم،
خامنئي،
لكن مع ذلك هم
يكتمون على هذا،
لا مش تكتيم، بس أنه يعني يتعاملون مع هذا كعرق، مع الأذريين كعرق، وإن كانوا أيضا على دينهم بالنسبة للعقيدة والتشيع.
ممتاز.
الأخير حقيقة هذا مهم جدا، بعنوان نحو استراتيجية موحدة للتنسيق بين جهود أهل السنة في إيران. هذا ختام
الناس،
يعني أهل السنة من البلوش، من الأكراد، من الأحوازيين، من التركمان، من الأعراق الأخرى، من الفرس، حتى من الفرس فيه سنة. فهذا أيضا فلا بد من استراتيجية موحدة. وحقيقة كنت في التاريخ في التقرير يعني كتابات مهمة جدا تتعلق بي، أنه مشكلة أهل السنة في إيران هو تنوعهم العرقي، وأيضا اختلاف حتى ناحية مناطقية، وأيضا توجهات وغيرها،
والمراقبة دكتور شديدة أيضا. إيران تراقبهم بقوة، يعني لن تسمح لهم أن يتعاونوا أو يكون بينهم منظمات أو طرح قضاياهم، لا في إعلام ولا غيره.
ولذلك جاء يعني حقيقة الفقرة الأخيرة بأهمية هذه القضية. هذه تقريبا هي الباب الثاني اللي هو الملف الذي يتعلق بالسنة داخل إيران، وأهمية هذا الملف أنك إذا أردت أن تحارب إيران حاربها من الداخل. لماذا تشغلنا ولا نشغلها؟ أنا بتساءل حقيقة، لماذا هي تشغلنا في دولنا وفي كل مكان؟
هي تحاربنا ببعض أبنائنا
وببعض أبنائنا، نعم. ثم بعد ذلك نحن ليس لنا حقيقة آليات مع قدراتنا المتنوعة المادية والإعلامية، وأيضا حتى يعني والحمد لله الجانب العقدي الصافي الواضح، لأنك أنت تواجه بدع وضلالات وتواجه خرافات، فحتى خطابك مقبول بخلاف خطابهم، ومع ذلك لماذا لا تقف إيران وتكون تؤذينا في كل مكان، ونحن لا نستطيع إلا أن نلسع لساعات داخل إيران أعراق مختلفة ومتباينة،
لكنها موجعة دكتور، هذه اللسعات
وهي موجعة هذا. ولهذا إذا استمررنا ستكون موجعة، إذا فعلا خطونا خطوات بدعم أهل السنة.
ممتاز.
وخاصة حينما تكون هناك كماشة، هذه الكماشة البلوش والأحواز، هذه شرقية وهذه جنوبية غربية، ثم بعد ذلك أيضا الأكراد السنة وأيضا الطوائف الأخرى السنة.
دكتور عاصم في هذا الإطار يعني لو مثلا رجال الأعمال والتجار من أهل السنة دعموا جانب اللي هو جانب الإعلام يعني وأثره ونشر المذهب الصحيح ويعني فضح هذا المشروع يعني هذا جزء مهم جدا من هذا يعني فضح والصعود لأهل السنة مقابل الصعود حسن الإيراني.
أحسنت هذا هو الصحيح. نعم ننتقل للباب الثالث بعنوان العالم الإسلامي. طبعا العالم الإسلامي في هذه القضية قضية الصعود الإيراني ذكر فيه سبعة موضوعات مهمة. الأول مستقبل العراق بين الهيمنة الإيرانية وبروز حركات المقاومة السنية، والعراق مهمل للأسف الشديد ولا تزال السياسات حوله متباينة للأسف الشديد، بينما العراق كما يتكلم التقرير كان هو ذراع الدول العربية والخليجية في مواجهة إيران.
صحيح
ذراع قوية
البوابة الشرقية كان يسمى
يعني حقيقة. نعم. كانت تسكت إيران
صح
ولهذا لما
على ما فيه من
على ما فيه من إشكاليات معروفة.
نعم
نعم
حزب البعث وغيره
بعثي واحتلال الكويت ومشاريعه الخطيرة، لكن مع ذلك ولهذا لما انهار
صعدت
كيف دخلت إيران من العراق وبدأت تتمدد وتدخل في كل مكان.
حسنت.
الموضوع الثاني ما بعد بشار حصاد المشروع الإيراني في سوريا، وهذا يتوافق مع ذكر الدكتور أنور بانك. ما يعني حصاد المشروع الإيراني في سوريا ما هو من ضمنه ما ذكر الدكتور مالك أنه إيران بدأت تفشل ولهذا الآن تتمشك بالقشاش الذي يحفظ لها شيء من هذا، وذلك بالتعاون مع من تسميه بالشيطان الأكبر ومع الملاحدة الروس ومع الموت لإسرائيل ومع كل هذه تتعاون معهم لأجل أن يبقى لها، ولهذا هي تسعى الآن داخل سوريا لإشغال أهل السنة والمقاومين والمجاهدين في سوريا، وتسعى من خلال الحقيقة تقسيم يعني من ضمن الأشياء التي
مطروحة.
يقال عنها هنا قد يكون فيه شيء من التقسيم أو ما يشبه التقسيم، وهم الآن يسعون جادين لأن يكون العلويون في قرى معينة محافظ عليها حتى يبقى امتداد المشروع الإيراني.
هذا السؤال الدكتور يعني هل ترى إيران ترى أن بشار الأسد هو ذراعها أو ذراعها في المنطقة؟ لذلك لن تستطيع أن يعني الهلال الشيعي كما يقال إلا من خلال دعم بشار الأسد.
ولذلك قلنا في أكثر من مرة وقاله الآخرون لا بد من كسر ذراع إيران في سوريا، إن لم تكسر في سوريا سيبقى الهلال هلالا، فلذلك لا بد من الجدية في موضوع إسقاط النظام السوري، هذا مهم جدا، فنسأل الله أن يعز
الجميع
وينصر
المؤمنين. آمين. دكتور فيه يعني في الباب الثالث يعني اليمن ما بعد عاصفة الحزم ومسارة التغيير والإصلاح، سنناقشها بس بعد الاتصال أذنت لي.
طيب.
معنا الدكتور زكريا المصري. السلام عليكم دكتور زكريا.
حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. دكتور ناقش مع ضيفنا الشيخ الدكتور عبد الرحمن صالح المحمود حول التقرير الأمة في مواجهة الصعود الإيراني. السؤال حول جهودكم أنتم والجهود حقيقة علماء السنة في البلاد الإسلامية تجاه استهداف أهل السنة في العراق أو في إيران وفي غيرها أو حتى في لبنان.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد
الصوت دكتور زكريا.
الحقيقة أن القضية ذات جذور قديمة، القضية بين الفرس والعرب منذ أن افتتح العرب بلاد فارس في إيران، وكان الفرس يعتبرون العرب من الأمم المتخلفة، فلما سقطت دولة الفرس على يد العرب عظمت مصيبتهم في هذه المناسبة، وراحوا يعملون على الانتقام بطريقة مؤذية وضارة تهدف إلى تدمير هذه الدولة الجديدة التي ظهرت على الساحة الإسلامية أو على الساحة العالمية باسم الإسلام، فعمدوا إلى محاولة ضرب هذه الدولة الجديدة من خلال اغتيال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كي يدب الخلاف والصراع بعده على هذه الخلافة. وقد حصل ذلك في عهد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث صار هناك نزاع بين المسلمين وأدى هذا النزاع إلى صراعات مريرة، فتمكن الحسن رضي الله عنه من وقف هذا الجرح أو لأم هذا الجرح وإنهاء هذا الصراع بتنازله عن الخلافة لمعاوية. فعمد الفرس إلى محاولة ضرب الأمة من خلال ادعاء أن القرآن ناقص وأنه على قدر ثلثي، أنه نقص منه ما يعادل الثلثين، وأن هذه الثلثين تشتمل على بيان الحق لآل البيت في الخلافة، ولكن أهل السنة نزعوا هذا الحق واغتصبوه حتى يكون الخلاف والصراع والنزاع دائم بين المسلمين على هذه القضية. ولكن وجود الخلافة الإسلامية في العالم الإسلامي السني، خلافة الأمويين والعباسيين والعثمانيين، حافظ على هوية هذه الأمة إلى أن سقطت دولة الخلافة العثمانية.
نعم. دكتور زكريا، إن كرمت علي بس في حدود دقيقة يعني الوقت، قضية الآن لماذا استهداف أهل السنة تحديدا سواء في العراق أو في إيران أو في لبنان أو في غيرها؟
لأن هناك مشروع كبير استعماري يهدف إلى تمزيق الأمة على مستوى العرب وعلى مستوى المسلمين. على مستوى العرب زرعوا إسرائيل كي تكون هذه الدولة الإسرائيلية ممزقة للعالم العربي، وعلى مستوى العالم الإسلامي يريدون زراعة الدولة الفارسية الكبرى الجديدة من أجل أن تحول دون تناحم العالم الإسلامي بعضهم مع بعض.
وضحت الفكرة دكتور زكريا، شكرا لك دكتور زكريا المصري من علماء لبنان. دكتور حقيقة بقي لي حدود الخمس دقائق، عند الدكتور زكريا عند قال أن المشروع ليس إيرانيا إنما هو مشروع عالمي ضد أهل السنة، أردت التعليق أو نقل تقرير؟
أنا جزاه الله خير، من الحقيقة الفكرة الأخيرة جميلة، أنه دولة اليهود سرطان للأمة العربية والآن دولة فارسية الكبرى من أجل المنطقة، هذا هو الواقع اليوم. نعم.
اليمن ما بعد عصرة الحزم؟
الحقيقة أيضا هذا هو التقرير الثالث، مسارات التغيير والإصلاح، وحقيقة أيضا التقرير تكلم عن الخلفيات، والتقرير المتعلق بهذا الموضوع مفيد جدا، وأنصح حقيقة أخذ بكرة التقرير كله، لكن أيضا في هذا الموضوع بالذات يعطي خلفيات مهينة، وخاصة مسارات التغيير والإصلاح والموقف من الحوثيين قبل وبعد، وقضية عاصفة الحزم وآثارها، وكيف أنها أفشلت المشروع الإيراني في اليمن. المشروع الإيراني لدى الحوثيين في اليمن بلا شك أنه توقف مع حاصفة الحزم بصرف النظر عن أي نتائج ستكون فيما بعد.
نعم.
فنسأل الله عز وجل أن يعز ديننا وأن ينصرنا عليهم وأن يعلي شأن المسلمين في كل مكان. الرابع حزب الله، أبعاد دوره الإقليم، وهذا أيضا بحث مهم جدا في الموضوع. الخامس مهم جدا، الاختراق الإيراني الناعم في أفريقيا ومآلاته على الأمة. الحقيقة كلمة الناعم هذه جميلة جدا، الاختراق الناعم هذا مشكلة،
من خلال
ما يأتي من خلال المساعدات، من خلال الكتب، من خلال
المراكز الثقافية،
المؤسسات الثقافية، من خلال المستشفيات، من خلال المنح الدراسية. صحيح. إلى آخره، ولا بد من مواجهته، وأظن إن شاء الله أن هناك مواجهات تبدأ الآن من السودان وغيره من البلاد الأفريقية، فلا بد من مواجهة
المغرب. نعم. أيضا له جهود،
المغرب بالنسبة للدول العربية لكن أيضا الدول الأفريقية وحتى جزر القمر وغيرها، فإن شاء الله سيكون للحقيقة الاهتمام بمواجهة هذا المد الناعم لإيران في إيران في أفريقيا، سيكون له إن شاء الله أثره الكبير جدا، خاصة من بلاد الحرمين، لأن بلاد أفريقيا وبلاد العالم كلها تخطب ودنا، تتمنى زيارة، تتمنى حجا، تتمنى عمرة، تتمنى أن نستقبلها، تتمنى أن ندعو شيوخ القبائل والسياسيين والدبلوماسيين، قل له يا أخي ما دام هو مسلم قل تعال واستضفه يا أخي.
دكتور لو كان إمام الحرم مثلا راح إمام الحرم وألقى خطبة
هي هنا
أو عالم أو من علماء السعودية لا تغير يعني واقع
أئمة الحرم له قبول، والله أخبره بعض أئمة الحرم
نعم.
يقول والله أتينا إلى مناطق معينة حتى فيها صراعات إسلامية، يقولون قل ونحن نسمع
نعم.
هذا من باب الاحترام
صحيح.
وهذا يدل على والحمد لله أن أهل السنة والجماعة لديهم
نقاط
من الإمكانيات القوية ما ليس لإيران عشرها
جميل.
لكن إن استخدمناها بعده يتعلق بقضية أيضا مهمة جدا، المد الإيراني في أندونيسيا، وهذا تقرير خطير ومهم
جدا
ومفصل ومواجهته سهلة. إذا أردنا فعلا كنا صادقين أن نواجهه سهل. لماذا؟ لأن الشعب الأندونيسي شعب طيب وشعب كما قال التقرير يكره أحيانا حتى التشيع وغيرها، والحقيقة فيه جوانب مختلفة. الأخير حقيقة هذا حقيقة بحث مهم جدا جدا استراتيجية لاحتواء الجماعات الشيعية العربية داخل البلاد العربية
تاز.
وهذا الحقيقة وإن كان
الذي تحتقرهم إيران وروسيا والفرس
بلا شك تاز. وأيضا هم الآن يسوون يعني هم مشكلات داخل البلاد العربية، كيف أنت تحتويه؟ كيف تتعامل معه؟ الحقيقة قدمت في هذا التقرير اقتراحات، وإن كانت تحتاج إلى مزيد من الضبط والتنظيم والترتيب وغيرها، لكن لو كان هناك حقيقة استراتيجيات جادة يا أخي ممكن أن تواجهها، خاصة يا أخي وأن هؤلاء قريبون منك، ثم بعد ذلك هم يدعون أنهم معك، فأنت يمكن أن تتعامل معهم ويمكن أن تتخذ خطوات نافعة بدون أن تؤدي حقيقة إلى ظلم لهم أو إلى حتى إجحاف أو غير ذلك.
فلديك
من المشاهدين الشيء. الباب الرابع حقيقة في بقية ثلاث أبواب مختصرة. الباب الرابع العلاقات الدولية، من ضمنها قراءة في الاتفاق النووي الإيراني وأثره على المنطقة
جميل.
وكيف إيران ستستفيد من هذا الاتفاق ولماذا سعت فيه، والحقيقة تقرير أيضا جامد ومهم جدا. بعده موضوع تحالفات قلقة دول الخليج ومفصل الموازنة الاستراتيجي لمواجهة إيران. الحقيقة دول الخليج عليها مسؤولية أن تتكامل، أن تتكامل وألا تختلف في هذا الموضوع. الحقيقة يعني أن تتواجه إيران، فحقيقة التحالفات القلقة هذه لابد أن يزال القلق هذا تجاهها حتى يكون، وحقيقة الموضوع مهم جدا. ثم ذاك الثالث في العلاقات الدولية إسرائيل وإيران بين الثوابت الاستراتيجية والمتغيرات التكتيكية، وفعلا التعامل كله تعامل تقية وتعامل بيروقراطية وتعامل مصالح إلى آخره. الباب الخامس تكلم فيه عن
العالم الإسلامي
نعم، عن خناجر الحوثيين وآليات التدافع لدى الإسلاميين، هذا أيضا تقرير آخر عن عن الحوثيين، وقارنه بآليات التدافع لدى الإسلاميين. الحقيقة هذه القضية خناجر وآليات التدافع مهمة. ثم بعد ذلك الإعلام الفضائي الشيعي بين الاختراق والمواجهة السنية، الحقيقة كتب فيه تقرير أكثر من 70 قناة رافضية باللغة العربية،
70 قناة
نعم، أكثرها 40 قناة تبث من العراق، ثم تأتي بعدها من الكويت قنوات فضائية، ثم بعدها من إيران، ثم من لبنان، ثم من دول أخرى. يعني الحقيقة لما ثم تأتي إلى المواجه له فإدارة تعد القنوات الفضائية ما تكاد تعد أصبع اليد الواحدة.
يستهدف الأطفال يا دكتور في باب القنوات نعم. يستهدفون الأطفال
ويستخدمون نعم. ذكر التقرير هنا عن الإعلام الفضائي حتى هز. موضوع المسلسلات
دراما ومنوعات
إلى نعم. آخره.
الباب السادس،
السادس في قضيتين، قضية النتائج الاقتصادية للاتفاق النووي أثروا على إيران وكيف أنها ستتمدد إلى آخره، واستخدام النفط كسلاح في مواجهة المشروع الإيراني، أيضا دراسة حول هذا الموضوع.
دكتور أنا أعتذر وأشكرك حقيقة يعني، لكن أحسب أنك دكتور أتيت على يعني أغلب القضايا التي سيتحدث عنها الكتاب، ولعل إن شاء الله يكون إن شاء الله وقت آخر أو فرصة أخرى إن شاء الله نتحدث بشكل مفصل عن محاور هذا الكتاب الجميل. دكتور يعني قد يسأل بعض يعني أين هالكتاب، أين أحصل الكتاب؟ يباع في المكتبات هذا؟
إيه أكيد أنا أظنه يباع في المكتبات، العادة أنه يباع في المكتبات.
نعم هذا الكتاب يباع في المكتبات يعني ليس خاصا مثل مجلة البيان أو ماكم
لا 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 محددة. وأيضا أنا أحب أيضا في نهاية أن أشير إلى أنه حقيقة أنا أعجبني وقف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بلقرن، مكتوب في انتظار التشطيب. هذا مشروع خيري أيضا مراد أن يشارك فيه ويساهم فيه ولو بالقليل. نسأل الله أن يعين على إتمام مثل هذا المشروع وغيره من المشاريع النافعة في جهة كافة المناطق والمدن.
الله، شكرا لكم دكتور عبد الرحمن، يعني شكرا الله لك حقيقة أن أبدتم محتوى هذا الكتاب. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، ونشكركم أنتم أيضا. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.